جامعة حلب، كلية الشريعة الإسلامية، السنة الأولى، كتاب علوم الحديث للدكتور بديع السيد اللحام. يغطي هذا التسجيل الجزء السادس من القسم الأول من الصفحة 74 حتى الصفحة 86. تقديم مبادر الضوء بصوت المتطوعة نسرين أحمد. الحديث الضعيف تعريفه هو الذي لم يستكمل صفات القبول، وقد تلخص لدينا مما تقدم في بحثي الصحيح والحسن أن صفات قبول الحديث ستة، وهي: أولاً اتصال السند، ثانياً عدالة الرواة الناقلين، ثالثاً ضبطهم، رابعاً تقوي الحديث من طرق أخرى أو شواهد إذا اختل ضبط بعض رواة الحديث أو كان بعضهم غير متحقق العدالة كالمستور، خامساً انتفاء الشذوذ، سادساً انتفاء العلة القادحة. فإذا اختلت صفة أو أكثر من هذه الصفات كان الحديث ضعيفاً، ثم إن الضعيف يتنوع إلى أنواع كثيرة، وذلك ألف بحسب الصفة التي فقدت من هذه الصفات، فمثلا يتنوع بفقد صفة الاتصال إلى أنواع بحسب موقع الانقطاع الواقع في السند، منها المنقطع والمعلق والمعضل إلى آخره، ب بحسب فقد صفة مع صفة أخرى تليها، أو مع فقد أكثر من صفة إلى أن تفقد جميع الصفات. هذا وقد وصلت أنواع الضعيف عند ابن الصلاح إلى 42 نوعا، وعند أبي حاتم ابن حبان إلى 49 نوعا. ثم إن من بعض أنواع الضعيف لها لقب خاص بها، مثل المرسل، المنقطع، المعلق، المعضل، المدلس، المرسل الخفي، الشاذ، المنكر، المضطرب، المتروك، المعل، المقلوب، الواهي، المطروح، الموضوع إلى آخره. تفاوت درجات الضعف وأوهى الأسانيد. تتفاوت درجات ضعف الحديث بحسب شدة ضعف رواته وبحسب الصفة التي فقدت من صفات القبول، وهكذا. فإننا نرى أنه يمكن أن يقسم الضعيف إلى مراتب بعضها أشد ضعفا من البعض الآخر، وكلما كان الحديث أشد في الضعف كان أبعد عن إمكانية قبوله للتقوية في حال وجود عاضد، وكلما خفت درجة الضعف كلما كانت إمكانية جبر الضعف الذي في وإمكانية ارتقائه للحسن لغيره أكثر. ومن أسباب الضعف الشديد في الحديث أن يكون الحفاظ قد حكموا على الحديث بالضعف لفقدان صفة العدالة في أحد رواته، فقد فقدت هذه الصفة في اثنين من الرواة كان الحديث أشد ضعفا، فإذا كانوا ثلاثة بلغ الحديث غاية الضعف التي لا يصلح معها جابر. وقد ذكر العلماء أمثلة على الأسانيد التي بلغت من الضعف أشده، وأطلقوا عليها أوهى الأسانيد، ومنها: واحد ما رواه صدق بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي وعن مرة الطيب، اثنين ما رواه السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه، ثلاثة ما رواه شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد. وأما أوهى الأسانيد على الإطلاق فما رواه السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح، فالسدي الصغير هو محمد بن مروان كذاب، والكلبي هو محمد بن السائب النسابة كذاب أيضا، وأبو صالح هو باذام، ويقال باذان مولى أم هانئ كذبه بعض العلماء، واكتفى الحافظ ابن حجر بقوله ضعيف يرسل. ومما يروى بهذا الإسناد من الأكاذيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وأراه الله من العجائب في كل سماء، فلما أصبح جعل يحدث الناس من عجائب ربه وكذبه أهل مكة. وعند ذلك انقضى نجم من السماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في داري من وقع هذا النجم فهو خليفتي من بعدي. فقالوا فطلبوا ذلك النجم فوجدوه في دار علي بن أبي طالب. الحديث. قال السيوطي بعد أن أورد هذا الحديث بهذا الإسناد: باطل في إسناده ظلمات، أبو صالح والكلبي وابن مروان السدي كذابون. وكذلك الحال في جملة الأحاديث التي تروى بالأسانيد المذكورة آنفا، فهي باطلة موضوعة والله أعلم. حكم الحديث الضعيف. أصبح من البديهي لدينا أن الحديث الصحيح والحديث الحسن يصلحان للاحتجاج بهما وجواز العمل بمقتضاهما، سواء في الأحكام الشرعية أو في الفضائل والمناقب أو في الترغيب والترهيب. وأما الحديث الضعيف ففي جواز العمل به ثلاثة أقوال. القول الأول: لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا مهما كانت درجة ضعفه، وهذا قول الإمام يحيى بن معين وأبي بكر ابن العربي وابن حزم الظاهري. القول الثاني: يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام الفقهية والفضائل والمناقب بشرط ألا يكون شديد الضعف ولم يكن في الباب سواه، وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل وأبي داود السجستاني، وينقل هذا عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أيضا. يقول الإمام أحمد: ضعيف الحديث عندنا أحب من رأي الرجال. القول الثالث: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمناقب والترغيب والترهيب فقط، ولا يعمل به في الأحكام الفقهية بثلاثة شروط. أولا: أن لا يكون شديد الضعف فيخرج ما ينفرد بروايه كذاب أو فاحش الغلط. ثانيا: أن يكون مندرجا تحت أصل عام مشروع فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. ثالثا: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. مثال: أخرج الترمذي من طريق عبد المنعم صاحب السقاء قال: حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في آذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين آذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. في هذا الحديث عبد المنعم وهو راو ضعيف كما قال الدارقطني والنسائي، والحديث يدل على استحباب التأني في الآذان والإسراع في الإقامة وترك وقت كاف بين الآذان والإقامة يتسع للاستعداد إلى الصلاة. وهذه أمور في فضائل الأعمال وليست واجبة. وانضاف إلى ذلك أنها داخلة في إطار قواعد الشرع العامة. ومن ثم قال باستحباب مراعاة هذه الأمور عند الأذان والإقامة عدد من الفقهاء عملا بهذا الحديث. وقد ذهب إلى القول الثالث جمهور العلماء والمحدثين، وهو القول الوسط. قال الإمام النووي: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك. قال ابن حجر الهيتمي المكي: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير. مضان الحديث الضعيف. أفرد عدد من العلماء مصنفات خاصة لبعض أنواع الحديث الضعيف كالحديث الموضوع والحديث المعلول، ولكنهم لم يفردوا للحديث الضعيف بلقبه العام كتبا خاصة، وليس معنى هذا أنهم لم يعنوا ببيان الضعيف وتتبعه، بل كان هذا غاية همهم. ولذا فقد نبهوا على أن طائفة كبيرة من المصنفات الحديثية إذا انفردت برواية حديث فالأصل فيه أن يكون ضعيفا. ومن هذه المصنفات فردوس الأخبار بمأثور الخطاب للحافظ أبي شجاع شيراوي بن شهردار الديلمي الهمداني تاريخ 509 هجري، أورد فيه 10,000 حديث من الأحاديث القصار مرتبة على حروف المعجم. الشهاب في المواعظ والآداب لشهاب الدين أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي تاريخ 454 هجري، 1000 حديث و200 حديث في الحكم والآداب والوصايا والمواعظ. الضعفاء الكبير لمحمد بن عمرو العقيلي أبي جعفر تاريخ 322 هجري، الكامل الضعفاء لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، تاريخ 365 هجري، كتب ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد البغدادي، تاريخ 281 هجري، حلية الأولياء ودلائل النبوة وغيرها من كتب أبي نعيم الأصبهاني. فهذه المصنفات وأمثالها جمعت الصحيح والحسن والضعيف، إلا أن جملة ما تنفرد بروايته يغلب عليه الضعف، والله أعلم. أنواع الحديث الضعيف: الحديث المرسل، الحديث المنقطع، الحديث المعضل، الحديث المعلق، الحديث المدلس، الحديث المرسل الخفي، الحديث الشاذ، الحديث المنكر، الحديث المضطرب، الحديث المعلول، الحديث الموضوع، الإدراج في الحديث، القلب في الحديث. الحديث المرسل تعريفه: ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الواسطة. مثاله: قال الترمذي: حدثنا أبو هشام الرفاعي الكوفي قال: حدثنا يحيى بن النعمان عن جسر أبي جعفر عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة بمثل ربيعة ومضر. الحسن البصري تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، بل اجتمع بصحابته وروى عنهم، وهو في هذا الحديث أسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه هذا مرسل. حجية المرسل: اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحديث المرسل ضعيف مطلقا، وعليه جمهرة المحدثين، وهو المشهور عند أهل العلم. نقل مسلم في مقدمة صحيحه عن بعض أهل العلم قوله، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليست بحجة، ووافقه عليه. قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: وإنما ذكر يعني المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يتحمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتكرر. القول الثاني: المرسل حجة مطلقا، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك بن أنس وفقهاء مذهبيهما، وهو مروي عن الإمام أحمد بن حنبل وكثير من أهل الفقه والأصول. وادعى بعض القائلين بهذا القول أن المرسل أقوى من المسند، واستدلوا لذلك بقولهم: حجة الجواز أن سكوته عنه مع عدالة الساكت وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام، فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فسكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته فكذلك سكوته عنه. حتى قال بعضهم إن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق، لأن المرسل قد تذمم الراوي وأخذ على ذمته عند الله تعالى، وذلك يقتضي وثوقه بعدالته. وأما إذا أسند فقد فوض أمره للسامع ينظر فيه ولم يتذممه، فهذه الحالة أضعف من الإرسال. القول الثالث للإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث احتج بمراسيل كبار التابعين إن اعتضد مرسل أحدهم بأحد الأمور التالية: أولا أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، ثانيا أن يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ عن غير شيوخ المرسل الأول، ثلاثة أن يعتقد بقوله بعض الصحابة، رابعا أن يفتي عوام أهل العلم بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، خامسا ولا بد أن ينضاف إلى أحد هذه المقويات الأربعة السابقة أن يكون الراوي للحديث المرسل إذا سمى من يروي عنهم لم يسمي مجهولا أو مجروحا، فيستدل بذلك على صحته فيما روي عنه. ومع وجود هذه العواضد لا يكون المرسل عند الشافعي بقوة المتصل، ولذلك يقول: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه أي المرسل بما وصفت أي من العواضد، أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. مثال لمنهج الشافعي في قبول المرسل: روى الشافعي من حديث مالك بن أنس عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر واحتج به، فهذا الحديث مرسل كما ترى، إلا أنه ثبت مسندا من حديث عبيد الله بن عمرو عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فعضد المسند مرسل ابن المسيب فثبت أنه مرسل صحيح، وبالتالي احتج به الشافعي. أشهر المرسلين من التابعين، يقول الإمام الحاكم في النوع الثامن من معرفة علوم الحديث: وأكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب تاريخ 94 هجري، ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح تاريخ 114 هجري، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال تاريخ 135 هجري، ومن أهل الشام عن مكحول الدمشقي تاريخ 112 هجري، ومن أهل البصرة عن الحسن بن يسار أبي الحسن البصري تاريخ 110 هجري، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي تاريخ 96 هجري. هذا وقد اشتهر عن الشافعي أنه قال: إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن. وقد اختلف العلماء حول مراد الشافعي بقوله هذا على قولين: القول الأول إن مرسل سعيد حجة عنده ولو لم يتوفر لها أي من العواضد المذكورة آنفا، بخلاف غيرها من المراسيل، وذلك لأن مراسيل سعيد فتشت فوجدت مسندة من طرق أخرى. القول الثاني إن مرسله كمرسل غيره من كبار التابعين يحتج به إذا استكمل الشروط التي مر ذكرها، وليس لابن المسيب ميزة في هذه إلا أنه أصح التابعين إرسالا. قال الخطيب البغدادي: هذا هو الصحيح من القولين عندنا، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح، وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم، كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه. مصادر الحديث المرسل: أفرد الحديث المرسل عدد من العلماء بالتصنيف، أشهرهم أولا الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني تاريخ 275 هجري، وكتابه في المراسيل مرتب على الأبواب الفقهية، ويبلغ عدد الأحاديث التي أوردها في الكتاب 544 حديثا، وهو مطبوع مع الأسانيد وطبعة أخرى محذوفة الأسانيد. ثانيا ابن أبي حاتم أم محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي تاريخ 327 هجري، وكتابه المراسيل مرتب على أسماء المرسلين في حروف المعجم، وهو مطبوع أيضا. انتهى تسجيل الجزء السادس من القسم الأول من كتاب علوم الحديث.